بالله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا فيما مضى إن حكم تعذر الوصول إلى العين هو حكم التلف، ولكن السؤال هنا أي نوع من التعذر يؤدي إلى انتقال الضمان إلى القيمة؟ لأن التعذر على نوعين. النوع الأول التعذر العقلي، ويراد به أن الوصول إلى العين مستحيل وغير ممكن، لا بالفعل ولا بالقوة، أي أنه يتيقن أنه لا يمكن أن يصل إلى العين، لا الآن ولا مستقبلا. وفي قباله، يعني في قبال التعذر العقلي، يوجد في قباله التعسر، وهو الوصول إلى العين بمشقة شديدة بعد فترة ومجموعة من المقدمات يصل إلى العين، لكن بمشقة شديدة، هذا يسمى تعسر. فالتعذر في قبال التعسر، التعسر الوصول إلى العين لكن بمشقة. أما التعذر شنو؟ عدم إمكان ذلك أصلا، كما لو سقطت قطعة ذهب في قاع المحيط، ومن يستطيع أن يخرج هذه القطعة من قاع المحيط؟ صحيح هي لم تتلف، لكنه لا يمكن أن نصل إلى هذه القطعة، هذا التعذر العقلي. النوع الثاني التعذر العرفي، والمراد من التعذر العرفي ما يشمل التعسر، يعني حتى لو كان الوصول إلى العين ممكنا ولكنه بمشقة ومقدمات، هذا أيضا يسمى تعذر لكن عرفا لا عقلا. إذن التعذر إما عقلي وإما عرفي، والسؤال هنا حينما نقول حكم التعذر حكم التلف في الانتقال إلى بدل الحيلولة، فما هو المراد؟ عند التعذر العقلي ننتقل إلى بدل الحيلولة، أو يكفي التعذر العرفي؟ الجواب، يقول الشيخ الأنصاري قدس سره، الظاهر أن المراد من التعذر هنا هو التعذر العرفي، يعني بمجرد صدق التعذر عرفا ننتقل إلى بدل الحيلولة، ولا يشترط وليس الملاك هو التعذر المسقط للتكليف اللي هو التعذر العقلي، وإنما حتى لو كان الوصول إلى العين ممكنا ولكن بعد مقدمات وأمور يهيئها الإنسان، هذا يصدق عليه تعذر وننتقل إلى بدل الحيلولة. يعني في فترة السعي وتهيئة المقدمات لا بد أن يدفع بدل الحيلولة حتى في فترة السعي. إذا إذن المدار والملاك هو التعذر العرف. ولكن بعض الفقهاء عبر بالتعذر مطلقا يعني سكت، قال إذا تعذر الوصول انتقلنا إلى بدل الحديث. وظاهر هذه العبائر أن الملاك هو التعذر العقلي وليس التعذر العرفي. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول وهذا، يعني شنو هذا؟ يعني جعل المناف هو التعذر العقلي. يقول وهذا أي جعل المناف هو التعذر العقلي هو الأوفق بالأصول والقواعد. يعني لا ننتقل إلى بدل الحيلولة إلا في حالة التعذر العقلي وعدم كفاية التعذر العرفي. لماذا هو الأوفق بالأصول والقواعد؟ توضيح ذلك، وذلك لأن الأصل الأولي هو عدم تسلط شخص على آخر، وليس من حق شخص أن يلزم شخصا آخر. وكذلك كان المالك، المالك ليس مسلطا على الضامن وليس له حق إلزامه. نعم بعد أن غصب الضامن العين ثبت السلطنة وحق الإلزام. لمن ثبت هذا الحق؟ للمالك على الضامن، لكن في حدود رد العين. فمن حق المالك أن يلزم الضامن بمن؟ برد العين وليس دفع البدل، بل دفع البدل وإلزام الضامن بدفع البدل على خلاف مقتضى الأصل الأولي وهو عدم سلطنة شخص على آخر وعدم إلزام شخص آخر. لأن إذا كان الإلزام بالبدل على خلاف الأصل، إذا كان على خلاف الأصل فنختصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التعذر العقلي. أما التعذر العرفي فيبقى داخلا تحت الأصل وليس من حق المالك إلزام الضامن بدفع بدل الحيلولة في التعذر العرفي. أعيد لك يا سريعا، الأصل عدم شنو ثبوت حق الإلزام لشخص على آخر، أي الأصل ليس من حق المالك أن يلزم الضامن بشيء، لكن بعد أن غصب الضامن العين صار من حق المالك شنو؟ أن يلزم الغاصب بمن؟ برد العين فقط وفقط. أما بدل الحيلولة فإلزام الضامن به على مقتضى الأصل أو على خلاف الأصل، على خلاف الأصل فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو في حالة التعذر العقلي دون التعذر العرفي. لذلك قال هو الأوفق بالقواعد والأصول. فافهم، شيخ الأنصاري يقول فافهم، لعله إشارة إلى أن هذا الأصل لا يقوى على معارضة القواعد والأدلة كقاعدة السلطنة وقاعدة لا ضرر وقاعدة على اليد والروايات في الأمانات المضمونة. يعني الأدلة الأربعة التي ذكرناها لبدل الحيلولة كلها أدلة محرزة اجتهادية، فلا تصل النوبة إلى الأصل عملي، لأنهم قالوا الأصل دليل حيث لا دليل، وهنا يوجد دليل أو لا يوجد؟ يوجد دليل، فكيف نذهب إلى الأصل؟ ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف، يعني يا تعذر العقل، الظاهر عدم اعتبار التعذر العقلي، بل يكفينا التعذر العرفي، بل لو كان ممكنا، يا هو اللي ممكن الوصول الى العين، بحيث يجب عليه السعي في مقدماته، يعني يجب على الضامن السعي في مقدمات الوصول إلى العين، لم تسقط القيمة، ليقيم لبدل الحيلولة زمان السعي، يعني يجب على الضامن زمان السعي أن يدفع شنو؟ وهذا يعني أن المدار على التعذر شنو؟
العرفي.
لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر، وهذا يحمل على التعذر العقلي، وهو هو الحمل على التعذر العقلي أو التعذر العقلي، هو الأوفق بأصالة عدم تسلط المالك. أصالة الأصل ما هو؟ عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه إلزام الضامن برد العين، يعني هو المالك مسلط على إلزام الضامن فقط وفقط بمن؟ برد العين. أما ما هو أزيد من ذلك؟ فأصالة السلطنة أو أصالة عدم السلطنة؟ بعدنا عدم السلطنة، وهو الأوفر بأصالة عدم تسلط المالك، لكن بمن؟ على أزيد من إلزامه برد العين، يعني الإلزام برد العين هذا خالص، يعني فيه شنو؟ فيه سلطنة، لكن الأزيد من ذلك وهو بدل الحيلولة، الأزيد شنو يعني؟ الأزيد يعني بدل الحيلولة، هو مسلط على إلزامه برد العين، أما هل هو مسلط على إلزامه بما هو أزيد؟ أي ببدل الحيلولة؟ الجواب الأصل هو عدم السلطنة. وإذا كان الأصل هو العدم فإيجاب بدل الحيلولة مخالف للأصل، وإذا كان مخالفا للأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التعذر العقلي. فتأمل، يعني شنو فتأمل؟ يعني مع وجود الأدلة
لا تصل النوبة إلى الأصل،
لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. أو يمكن أن فسرها بتفسير ثاني، أننا لو جعلنا بدل الحيلولة خاصا بحالات التعذر العقلي، أما التعذر العرفي فلا نوجب بدل الحيلولة، هذا إضرار بمن؟ إذا نقول في حالات التعذر العرفي أيها المالك ليس من حقك المطالبة بدل حيلولة، هذا إضرار بالمالك، يعني في حالات التعذر حتى لو كان الوصول إلى العين بعد 10 سنوات نحن شو نقول للمالك؟ انتظر، هذا إضرار بالمالك، فهذا الأصل يؤدي إلى الإضرار ولا غرض ولا ضرار بالإثنان. ولعل الآن الشيخ يريد أن يوجه كلام بعض الفقهاء الذين قالوا بأن الملاك هو التعذر العقلي، هم قالوا التعذر وسكتوا، يقول لعل مرادهم من التعذر هو التعذر الفعلي وليس بالقوة، يعني شنو؟ يعني فعلا الآن العين متعذرة ولا يمكن الوصول إليها، ولكن بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين يمكن الوصول إلى العين، وهذا هو التعذر العقلي أم التعذر العرفي؟ إذا كان الآن غير ممكن، لكن بعد فترة، بعد حصول المقدمات وحصول ذي المقدمة بعد فترة، هذا يتعذر، هذا التعذر العرفي. لذلك نأول عبارتهم بما يتناسب مع التعذر العرفي، فنقول الميلاد هو التعذر العرفي. قال ولعل المراد به، بمن به؟ بتعبيرهم بالتعذر، التعذر في الحال. يعني شنو في الحال؟ يعني الآن هي العين متعذر، وإن كان منشأ التعذر الآن هو توقف الوصول إلى العين على مقدمات، وإلى أن تحصل المقدمات ونصل إلى العين نحتاج إلى فترة زمانية. وإن كان لتوقف الوصول إلى العين على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ذو المقدمة، مع ذلك نسميه تعذر، لكن بلحاظ الآن لا بلحاظ المستقبل. فهذا هو التعذر العرفي. إذن كلماتهم مطابقة لما اخترناه. ثم يقول الشيخ قلنا إن ثبوت بدل الحيلولة في حالة تعذر العين كثبوت البدل والقيمة في حالة تلف العين، ولكن هل يوجد بينهما فرق؟ يعني بين حالة التلف وبين حالة التعذر أو لا؟ طبعا جهة الاشتراك بينهما ما هي؟ جهة الاشتراك أنه في التلف وفي التعذر ننتقل إلى بدل الحيلولة أو القيمة. يعني التعذر سبب للانتقال إلى البدل، والتلف سبب للانتقال إلى البدل. هذه جهة
اشتراك.
أما جهة الافتراق بينهما فهي أنه في حالات تلف العين ننتقل إلى البدل والقيمة، فيكون من حق الضامن، حق من حقوق الضامن، أن يفرغ ذمته عن طريق دفع البدل والقيمة، وليس من حق المالك أن يمتنع عن ذلك. يعني شنو عن ذلك؟ عن أخذ القيمة. يعني في حالة التلف من حق الضامن أن يدفع شنو؟ من حق الضامن أن يفرغ ذمته بمن؟ بدفع البدل. فإذا دفع البدل ليس من حق المالك أن يقول له، يقول له لا ما أريد أنتظر، لا ما أريد أنتظر، يجب عليك أن تقبل القيمة. هذه حالات. أما في حالات تعذر العين فأخذ القيمة هو حق للمالك، فإن طالب بالبدل والقيمة وجب على الضامن أن يدفع. أما إذا اختار الانتظار والصبر، المالك قال أنا أنتظر إلى حين حصول العين، فليس من حق الضامن أن يجبره ويلزمه بمن؟ بقبول القيمة والبدل. إذن شنو الفرق بين التلف والتعذر؟ في حالة التلف من حق الضامن إلزام المالك بقبول البدل والقيمة. لماذا؟ لأن دفع القيمة حق للضامن ولا يجوز للمالك أن يعتذر. أما في حالات التعذر فأخذ القيمة حق للمالك، إن شاء أخذها وإن شاء شنو لم يأخذها بل ينتظر، فليس من حق الضامن أن يلزمه. ثم إن ثبوت القيمة والبدل مع تعذر العين ليس كثبوت القيمة والبدل مع تلف العين، ليس ككونها من ياجه في كون دفعها دفع من البدل والقيمة حقا للضامن. متى يكون الدفع حقا للضامن؟ في حالة التلف أو تعذر؟ في حالة التلف، ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها يعني دفع القيمة في حالة التلف حقا للضامن. وإذا كانت حقا للضامن فلا يجوز للمالك الامتناع، الامتناع عن أخذ القيمة، بل في حالة التعذر المسألة تختلف، بل له لا هو له المال أن يمتنع من أخذها يعني أخذ القيمة ويصبر إلى زوال العذر، يعني قل له أنا أريد أنتظر إلى أن نحصل على العين. وليس من حق الضامن إلزام المالك بقبول القيمة في حالات التعذر بخلاف حالات التلف كما صرح به بمن به هذا الفرق، وأنه في حالات التعذر المالك له حق الرفض والانتظار كما صرح بذلك الشيخ المقصود. ما هو دليله؟ ما هو الدليل عليه؟ يعني الدليل على جواز رفض المالك للقيمة والانتظار، الجواب هو قاعدة الزرقنة، الناس مسلطون على مالهم، يقول لك أنا مسلط على مالي ولذلك أريد أن أنتظر، فليس من حق الضامن أن يجبر المالك على أخذ القيمة، لأن من حق المالك أن ينتظر تحصيل العين، لأن الناس مسلطون على مالهم، ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم. لحد الآن بينا حكم عنوانين وصورتين، إذا تذكرون في الدرس السابق قلنا عدة سبع عناوين وصور، أولا حالة التلف وتقدم حكمه، ثانيا حالة التعذر، الحالة الثالثة هي حالة السقوط عن القيمة كالماء على النهر والثلج في الشتاء، فهل هو ملحق بالتلف والتعذر وننتقل إلى البدل والقيمة أم لا؟ الجواب نعم، حكم السقوط عن التقويم هو حكم التعذر والتلف، فننتقل إلى القيمة وننتقل إلى البدل. قال وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف فكذا خروجه، خروج من؟ خروجها أو خروج العين عن التقويم، يعني شنو عن خروج
حكم التلف؟
يعني سقطت عن المالية، فكذا يعني في حكم التلف في الانتقال إلى البدل والقيمة. ثم البدل الذي هو بدل الحيلولة لا شك ولا شبهة أنه يثبت في حالات تعذر العين وفي حالات سقوطها عن القيمة، ولكننا هنا نطرح سؤالين. السؤال الأول، إذا دفع الضامن البدل بدل الحيلولة إلى المالك عند تعذر العين مثلا فهل المالك يمتلك هذا البدل ويدخل البدل في ملكه أم هو مباح له، يعني مجرد إباحة ولا يدخل في ملكه؟ الجواب، ادعى بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي قدس سره وابن زهرة في الغني وابن إدريس في السرائر وغيرهم، قالوا لا خلاف في أن البدل يدخل في ملك المالك، يعني بمجرد أن الضامن يدفع البدل إلى المالك هذا البدل يدخل في ملك المالك، قالوا بلا خلاف. والظاهر أنه لا خلاف في المسألة بين المسلمين، مو فقط لا خلاف بين الشيعة. إذن توجد لدينا دعوة الإجماع على أن البدل يدخل في ملك المالك. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول ولعل ذلك، يعني شنو ذلك؟ دخول البدل في ملك المالك، لعله لأن التدارك لا يحصل إلا بذلك، يعني عنوان التدارك وصدق التدارك الذي هو معنى الضمان، التدارك لا يصدق ولا يتحقق إلا إذا قلنا شنو؟ أن البدل يدخل في ملك المالك. وإلا لو قلنا إن البدل لا يدخل في ملك المالك وإنما فقط يجوز له التصرف فيه، فهذا لا يسمى عند العرف والعقلاء شنو؟ لا يسمى لا يسمى تداركا، بينما نحن نريد تحقيق التدارك، وتحقيق التدارك يتوقف على القول بدخول البدل في ملك المالك. ثم إن المال المبذول اللي هو بدل الحيلولة يملكه المالك بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف لشيخ الطوسي والغنية لابن زهرة والسرائر لابن إدريس، وظاهرهم ظاهر هؤلاء الفقهاء إرادة نفي الخلاف بين المسلمين، لا فقط نفي الخلاف بين الإماميين. أين هو الظاهر؟ هم قالوا بلا خلاف، هم قالوا بلا خلاف، فكيف استظهرنا أنه لا خلاف عند المسلمين؟ الجواب، لأنهم جاءوا بكلمة لا خلاف مطلقا ولم يقولوا لا خلاف عندنا. هم عادة إذا يردون في الخلاف عند الإمامية يقولون لا خلاف عندنا، أما في هاي العبارة قالوا لا خلاف، هذا يعني أنه بين المسلمين لا خلاف وليس فقط عند الإمامية. ولعل الوجه فيه، يعني في من فيه الحكم، لا الحكم بدخول المبذول في ملك المالك، أن التدارك لا يتحقق، التدارك الذي هو معنى الضمان لا يتحقق إلا بذلك، يعني شنو؟ إلا بدخول البدل في ملك المالك. والدليل على الملكية أمران، الدليل على دخول البدل في ملك المالك أمران، الأمر الأول الإجماع المدعى الذي نقلناه قبل قليل الذي ادعاه الشيخ الطوسي وابن زهرة وابن إدريس الحلم. الدليل الثاني إطلاقات الأخبار والأدلة الدالة على الضمان والغرامة، فإن ظاهرها وإطلاقها دال على دخول البدل في ملك المبذول له اللي هو المالك. الشيخ الأنصاري يقول: ولولا وجود هذين الدليلين، يا دليل يا دليل، إجماع الأخبار وظاهر الأخبار، ولولا هذان الدليلان لأمكن أن نحتمل أن البدل لا يدخل في ملك المالك، وإنما يباح له إباحة مطلقة كالإباحة التي قلنا بها طبعا على القول بها في المعاطاة. والمقصود من الإباحة المطلقة ما هو؟ المقصود من الإباحة المطلقة
حتى المتوقف على الملك،
حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالعتق والوطئ والبيع وغير ذلك، مع أن العين لا تدخل، مع أن المبلغ المبذول لا يدخل في ملك المالك، إلا أنه يجوز له التصرف فيه مطلقا، يعني حتى التصرفات المتوقفة على ملكه. نظير ما قلنا في المعاطات، حيث أن المشهور اختار في المعاطات أن المعاطات لا تفيد إلا الإباحة، ثم اختلفوا ما هو المراد بالإباحة، الإباحة المطلقة أم إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك. على القول بالإباحة المطلقة سيكون ذاك المطلب مشابها لهذا الذي نختاره هنا. لذلك يقول: ولولا ظهور الإجماع اللي هو الدليل الأول وأدلة الغرامة هذا الدليل الثاني، لولا ظهورهما في الملكية، يعني شنو في الملكية؟ يعني في دخول البدل في ملك المبذول له، لاحتملنا أن يكون البدل مباحا له، لمن له؟ للمالك، يعني المبذول له، إباحة مطلقة، يعني حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وإن لم يدخل البدل في ملكه، يعني ملك المالك. نظير الإباحة المطلقة في المعاطات على القول بها، يعني فيما بها الإباحة المطلقة فيها، يعني في المعاطات. إذا أكو ملكية لو ما أكو ملكية، إذا أكو ملكية لو ما أكو، لا توجد ملكية. نعم، إذا تلفت العين أو يئسنا من حصولها دخل البدل في ملك المالك. لذلك يقول: ويكون دخول البدل في ملك المالك مشروطا بتلف العين، إذا تلفت العين دخل البدل في ملكه. إحنا هذا الكلام طرحناه كقول جزمي لو كاحتمال، احتمال، لكنه وحكي الجزم بهذا الاحتمال وهو القول بالإباحة المطلقة عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله، اختار هذا القول وقطع به وجزم به، قال: أنا أقطع وأجزم بأن البدل لا يدخل في ملك المالي، وإنما هي مجرد إباحة مطلقة. وعلى أي حال، يعني شنو على أي حال؟ سواء قلنا يدخل في ملكه أو هو مجرد إباحة. ننتقل إلى السؤال الثاني: هل العين تدخل في ملك البازل للبدل اللي هو الضامن، يعني الضامن بعد أن بذل القيمة والبدل وأعطاه للمالك، هل يمتلك العين أو لا يمتلك العين؟ من هو الذي يمتلك العين؟ الضامن عن الضامن. الجواب كلا، حتى لو قلنا بأن المالك يمتلك البدل والقيمة، مع ذلك العين تبقى على ملكه، يعني على ملك المالك الأول، ولا تنتقل إلى الضامن. إشكال؟ ألا يؤدي ذلك إلى الجمع بين العوض والمعوض الذي هو خلاف قانون المعاوضات؟ لأن قانون المعاوضة أن المعوض يدخل في ملك من بدل العوض، بينما ما قلنا احنا الضامن شنو دفع؟
بدل،
دفع البدل للعوض. والمعوض
يبقى على
ملك المال، يعني المالك امتلك شنو؟
العوض والمعوض.
الجواب كلا، لأن هذا القانون إنما يطبق في المعاوضات، وهنا لا توجد عندنا معاوضة. البدل ليس عوضا، والعين ليست معوض، حتى يلزم الجمع بين العوض والمعوض. لا، دفع البدلي هو غرامة حكم بها الشارع، ودفع الغرامة كحكم شرعي لا يستلزم دخول العين في ملك بادل للغرامة، هي معاوضة، حتى إذا دفع العوض امتلك المعوض. لا، هي غرامة، وإذا دفع الغرامة فلا ملازمة بين دفع الغرامة وامتلاك العين. حال فحال دفع القيمة في صورة تلف العين نفس الشيء. في حالة تلف العين ماذا يجب على الضامن؟ أن يدفع القيمة. زين، ماذا يدخل في ملكه؟ هل توجد معاوضة؟ لو قلتم معاوضة لزم أنها تحصل بين شيء موجود وهو البدل والشيء المعدوم وهو العين التي تلفت، وهذا باطل جدا. إذا دفع القيمة في حال التلف إنما هو غرامة وحكم شرعي وليس معاوضة، كذلك دفع القيمة في حالة التعذر أيضا هو مجرد غرامة وليس معاوضة، ولذلك لا يلزم الجمع بين العوض والمعوضات. وعلى أي حال، سواء قلنا بامتلاكه للبدل أو عدم امتلاكه للبدل، فلا تنتقل العين إلى الضامن ولا تدخل في ملكين. لماذا؟ فهي هاي فهي كأنه جواب لإشكال مقدر. شنو الإشكال؟ ألا يلزم الجمع بين العوض والمعوض؟ الجواب كلا. لماذا؟ فهي يا هي القيمة يعني البدل غرامة يعني حكم شرعي لا تلازم فيها بين خروج المبذول للولاء والمبذول القيمة والبدل عن ملكه، عن ملك من؟ عن ملك الضامن، ودخول العين في ملك الضامن. ماكو ملازمة بين خروج البدل من ملك الضامن ودخول العين. هذا القانون وين يطبق؟ في المعاوضات. أما هنا لا توجد معاوضة، وليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل هي غرامة. فالمبذول هنا في حالة التعذر كالمبذول مع تلف العين، من يجهة في عدم البدل له، يعني هو يدفع البدل لكن يحصل على شيء في قباله لا يحصل على شيء في قباله، وإنما هي غرامة شرعية وحكم شرعي. هذا رأي من لحد الآن بينا، هذا هو الرأي المشهور ونختاره شيخ الأنصاري قدسة الروح، أن العين لا تدخل في ملك ولا المحقق والشهيد الثانيان استشكلا في الحكم، قال بأن الحكم بدخول البدل في ملك المالك وعدم الحكم بدخول العين في ملك الضامن، هذا جمع بين العوض والمعوض، وهذا مشكل. لذلك كن شو نقول؟ كن نشوف لنا طريقة ثانية لحل المشكلة. والشيخ ينقل عبارة المحقق الثاني وعبارة الشهيد الثاني، ما بين شيء نقراها قال. وقد استشكل في ذلك، يعني شنو في ذلك؟
عدم دخول العين
في عدم دخول العين في ملك الضامن مع دخول البدل في ملك المال. استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان. قال الأول، جواياه الأول المحقق الثاني في محكي جامعة، يعني المحكي عن جامع المقاصد للمحقق الثاني، إن هنا إشكالا، يعني الحكم بعدم دخول العين في ملك الضامن فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ فإنه كيف تجب القيمة على الضامن ويملكها الآخر لوياه الآخر المالك، وتبقى العين على ملكه، ملك من؟ الآخر اللي هو المالك، يعني المالك والآخر هم يمتلك البدل وهم تبقى العين على ملكه، وهذا جمع بين العوض والمعوض. إذن هذا إشكال، وجعلها هذا جواب لإشكال مقدر. إن قلت هذه القيمة ليست عوضا عن العين حتى يلزم الجمع بين العوض والمعوض، وإنما هي بدل حيلولة، بدل حيلولة. يقول جامع المقاصد إن قلت هكذا كان الجواب لا معنى لبدل الحيلولة. أنا ما فكرت بدل الحيلولة إذا فهم له معنى، ليس له معنى. بدل الحيلولة إما هو عوض وإما لا معنى له، وإذا قلنا عوض إذا لزم الجمع بين العوض والمعوقات. وجعلها يعني القيمة أو البدل في مقابلة الحيلولة، يعني بدل حيلولة وليس عوضا للعين، لا يكاد يتضح معناه. أصلا ما له معنى، ما قاعد يتهم معناه حتى. وقال الثاني، يعني شهيد الثاني، إن هذا الحكم بعدم دخول العين في ملك الضامن لا يخلو من إشكال. شنو سبب الإشكال؟ هو نفسه، من حيث اجتماع العوض اللي هو القيمة والبدل والمعوض وهي العين على ملك المالك الأصلي من دون دليل واضح على ذلك. إذا هذا القول مشكلة أم صحيح؟ حتى رأي شهيد الثاني مشكلة. إذن ما هو الحل؟ يقول أنا أطرح لكم احتمال، وهو أن نقول بالملكية المتزلزلة للطرفين. يعني شنو الملكية المتزلزلة؟ يعني مالك العين الأصلي يمتلك شنو؟ يمتلك البدل ملكية والضامن الدافع للبدل يمتلك العين ملكية متزلزلة. فإذا حصلت العين بعد ذلك، إذا حصلنا العين بعد ذلك انتفت الملكية متزوج. اما اذا تلفت العين او يئسنا من الحصول عليها صارت ملكية
بدل
المالك للبدل صارت ملكية لازمة. قال ولو قيل بحصول هذا كلام من كلام الشهيد الثاني ولو قيل بحصول الملك لكل منهما يعني للمالك والغامر لكن شنو ملكية متزلزلة متزلزلا فالمالك يملك البدل والضامن يملك العين لكن متزلزلا وتوقف تملك المغصوب منه اللي هو المغصوب المالك للبدل متعلقة بتملك وتوقف تملك المغصوب منه للبدل يعني تملكه للبدل يتوقف على شنو؟ على تلف العين أو على اليأس من العين يعني قبل تلف العين وقبل اليأس من العين ماذا يوجد؟ يعني يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ متى تستقر الملكية؟ بعد اليأس أو تلف العين. لذلك يقول وتوقف تملك المغصوب منه للبدل. قد واحد يقول شلون تملك؟ هو قبل شوية يقول ملكية متزلزلة. ما قلنا تحصل ملكية متزلزلة بمجرد تسليم البدل للمالك تحصل ملكية متزلزلة. بعدين شلون توقف التملك على اليأس أو التلف؟ الملكية لازم تكون قيدها. وتوقف تملك المغصوب منه للبدل تملكا لازما هكون نضيفه يعني الملكية اللازمة متوقفة على اليأس من العين وإن جاز له يا هو له المال التقرب في من؟
قبل اليأس
في البدل قبل شنو؟
اليأس
قبل اليأس يعني بعد اليأس تحصل شنو؟ ملكية لازمة قبل اليأس يجوز له التصرف لكن جواز التصرف على نحو الملكية الجائزة يعني الملكية المتزلزلة كان وجها في المسألة هاي جواب من كان وجها جواب لو قيل لو قيل بحصول الملك المتزلزل كان وجها في المسألة انتهى كلام شهيد الثاني واستحسنه يعني شو استحسن هذا الوجه هو الملكية المتزلزلة في محكية كفاية يعني المحقق السزواري في كفاية الأحكام استحسن القول بالملكية المتزلزلة أقول تحقيق المطلب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.